ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالمحاضرة الماضية تكلمنا عن مقدمة في مصطلح الحديث، أخذنا المصنفات أو بعض المصنفات التي صنفت في مصطلح الحديث، ثم أخذنا بعض التعريفات التي يحتاجها طالب العلم أيضا في علوم الحديث، ثم انتقلنا إلى تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، وقلنا ينقسم إلى قسمين: طرق بلا حصر عدد معين، طبعا بلا حصر عدد معين وهو الذي يسمى المتواتر، وإذا وصلنا الخبر بطرق محصورة بعدد معين وهو الذي يسمى الآحاد. ثم عرفنا الحديث المتواتر وذكرنا شروط التواتر وأقسام المتواتر المعنوي واللفظي، وذكرنا أمثلة على التواتر المعنوي، ثم ننتقل إلى أشهر المصنفات. أيضا أخذنا أشهر المصنفات لما أخذنا أشهر المصنفات في الحديث المتواتر، وكما هو معروف الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة إلى أحاديث الآحاد، وهي بين 200 إلى 300 حديث تقريبا، ولهذا صنفت كتب في المتواتر، منها الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وهو مرتب على الأبواب، يعني كان يقول الأحاديث المتواترة في الطهارة، الأحاديث المتواترة في الصلاة، الأحاديث المتواترة في الزكاة، وهكذا. ثم لخص السيوطي الأزهار المتناثرة في قطف الأزهار المتناثرة، وهو تلخيص للكتاب السابق الأزهار المتناثرة، والكتاني له كتاب وهو نظم المتناثر في الحديث المتواتر، كذلك للزبيدي صاحب كتاب تاج العروس له كتاب في المتواتر، لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وذكر حوالي 70 حديثا متواترا في لقط اللآلئ المتناثرة. ثم ننتقل إلى الخبر الآحاد. لغة الآحاد جمع أحد بمعنى واحد، وخبر الواحد ما يرويه شخص واحد، وعادة أيها الإخوة ما يتوافق التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي. وهنا في هذا التعريف لم يتوافق التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي، لأن الآحاد ما رواه واحد، ونقول الاصطلاحا أصلا ما رواه جمع أو ما لم يبلغ شروط المتواتر، ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاث أو أربعة أو خمسة أو ستة وربما أكثر ما لم يجمع شروط المتواتر. وينقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: غريب وهو الذي يتوافق مع اللغة الآحاد إنه ما رواه واحد، وعزيز ما رواه اثنان، ومشهور ما رواه ثلاث فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. أولا المشهور، لغة اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره واشتهاره بين المحدثين. اصطلاحا ما رواه ثلاث فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. ويطلق أيضا على المستفيض، يقال مستفيض ويقال مشهور. وبعض العلماء من فرق بين المستفيض والمشهور، والصحيح أن المستفيض هو المشهور، ولا نريد أن ندخل في الخلاف بين العلماء في المستفيض والمشهور. عندنا المشهور الغير اصطلاحي، أو عند العلماء المشهور غير الاصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر على ألسنة الناس من غير شروط أو من غير شروط تعتبر. احنا قلنا المشهور الاصطلاحي ما رواه ثلاث في أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. المشهور الاصطلاحي ربما ما يكون له إلا إسناد واحد، وربما يكون له أكثر من إسناد، وربما لا يكون له إسناد، لا أصل له، حديث لا أصل له، ولكن مشتهر بين العوام. ولهذا ذكر العلماء للمشهور الغير اصطلاحي أنواع، منها قال مشهور بين المحدثين، مثال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، وهذا مشهور جدا عند المحدثين. أيضا مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحديث مشهور جدا بين العوام، ولكن للأسف الشديد لا يؤمن به، وهو ارحموا من في الأرض، الكل يعرفه، لا يرحمكم من في السماء. وهذا حديث جدا مشهور بين العوام وطلبة العلم المحدثين وحتى الصوفيين، ولكن إيمانا به لا يؤمنون أن الله فوق السماء، فهم يقولون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الأرض، أو يرحمكم من في كل مكان. ولهذا هذا الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مشهور جدا بين المحدثين والطلبة العلم والعوام وغير ذلك. قالوا أحاديث مشهورة بين الفقهاء، وحديث جدا مشهور ومع ضعفه، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الحديث ضعيف ومع ذلك ومشهور جدا عند الفقهاء. مشهور بين الأصوليين أصول الفقه، مثل حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو حديث صحيح طبعا، غير الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق اللي ضعيف. قيل أيضا مشهور بين النحاة، حديث مشهور بين النحاة يذكروه في الشواهد كثيرا: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وهذا مشهور عند النحويين، والحديث لا أصل له. حديث مشهور بين العلماء العامة عفوا مثل حديث العجلة من الشيطان، وهو حديث ضعيف رواه الترمذي. العجلة من الشيطان مشهور جدا بين العوام، وهو حديث ضعيف. حديث اطلبوا العلم ولو في الصين، حديث اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، مشهور جدا حتى بين العوام، وهو غير صحيح أو لا أصل له. حكم المشهور يعني هل يحتج به أو لا يحتج به؟ المقصود به المشهور الاصطلاحي. فأما المشهور الغير الاصطلاحي فينظر إلى صحته وعدم صحته، فإن كان صحيحا فيحتج به، وإن كان ضعيفا لا يحتج به. والمشهور الاصطلاحي نفس الأمر، من الأحاديث المشهورة اصطلاحا رواه 3 فأكثر ومع ذلك بقي حديثا ضعيفا، ومن الأحاديث المشهورة أحاديث صحيحة. أيضا ينظر إلى صحة الإسناد أو ضعف الإسناد، فمن المشهور الاصطلاحي الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه الحسن، ومنه الحسن. أشهر المصنفات في الحديث المشهور، والمقصود بالشهرة الشهرة الغير اصطلاحية أو الشهرة مع الشهرة الاصطلاحية، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. فمن العنوان يظهر أنه يقصد الشهرة الغير اصطلاحية، وهو للسخاوي. كذلك كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، وهو ظني أنه هذا هو الأفضل من كتاب المقاصد الحسنة، لأن العجلون جاء بعد السخاوي وجمع مع كتابه كتب أخرى. فكشف الخفاء مجلدين ومرتب على حروف المعجم، الأحاديث المشتهرة بين طلبة العلم أو بين الناس، ويذكر الحديث ويذكر صحابي الحديث بعدها، ثم من أخرج هذا الحديث، وربما يتعرض للحديث هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو له أصل أو لا أصل له. أما العزيز وهو نوع من أنواع الآحاد، لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر، أي قل وندرة أو ندرة، أو من عز يعز من قوي واشتد. واللغتين أو الناحيتين ربما ينطبق على الحديث العزيز، فإن قلنا عز أي قل فالحديث العزيز ما رواه 2 في كل طبقة هذا عزيز جدا وقليل جدا، فينطبق عليه أنه نادر. أو من عز يعز يعز أي اشتد وقوية، يكون الحديث غريب فيأتي له طريق أخرى فيشتد قوة، فجائز القولين. اصطلاحا أن لا يقل الرواة عن اثنين في جميع طبقات السند. وضرب مثال هنا وهو حديث ما أخرجه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: رواه أنس. رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان، أنس وأبا هريرة. ورواه عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز. ورواه عن قتادة أيضا اثنان، شعبة وسعيد. ورواه عن أنس أيضا عبد العزيز بن صهيب. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب اثنان، إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن عبد الصمد. وهكذا، فكأن كل راوي يروي عنه اثنان في كل طبقة، ولهذا سمي عزيزا. هل في مصنفات في العزيز؟ لا يوجد مصنفات في الحديث العزيز. الغريب لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، واصطلاحا ما ينفرد بروايته راو عاد لغة ما رواه إلا واحد. وكثير عندما نقول يحتج في العقيدة بخبر الآحاد أو لا، هناك فرق تقول لا يحتج في العقيدة بخبر الآحاد، ما أقول لا، ما هو خبر الآحاد؟ ويظن أن خبر الآحاد هو ما رواه واحد. وناقشت أحدنا هذا الفكر 5 سنوات أو 6 سنوات، ومن كبار من يتبنى هذا الفكر، هل يحتج بخبر في العقيدة بخبر الآحاد؟ فأنا أذكر الأدلة وهو يذكر الأدلة، طبعا الأدلة العقلية وبعض الشبه هو. وفي الآخر اكتشفت أنه لا يعرف ما هو خبر الآحاد، وأنه يظن أنه خبر الآحاد هو ما رواه واحد. فقلت: يا أخي الله يبارك فيك، خبر الآحاد ما رواه واحد، خبر الآحاد ما رواه اثنان، خبر الآحاد ما رواه ثلاث، خبر الآحاد ما رواه 4، خبر الآحاد ما رواه 5، خبر الآحاد ما رواه 6 و7 ربما. فاستغرب وقال: لا، ما يمكن هذا الكلام، نحن درسنا أن خبر الآحاد ما رواه واحد. قلت: هذا هو الغريب، أما خبر الآحاد ربما روى 6 و7 وما ويبقى غريب. قال: لا أصدق. قلت: أنا يعني ما أريد، ويعرفني أني أستاذ في الحديث أو دكتور في الحديث. قال: لا أصدق. طبعا هو مهندس معماري. قال: لا أصدق. قلت: ماشي، ما تصدق، نجيب لك مين تريد يعني تصدق، نجيب لك كلام الحافظ بن حجر، نأتي لك بكلام النووي، نأتي لك بأي السيوطي. قال: نعم، أنا أقبل بكلام الحافظ بن حجر. في ثاني يوم أو جئنا بالكتاب وشرحنا له، فهم أن خبر الآحاد هو 2 ممكن و3 و4 و5 و6 و7. ولهذا قبل أن تدخل في نقاش مع من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، أول شيء قل له: عرف لي خبر الآحاد حتى تكون على بينة. فإن عرفه تعريفا صحيحا كما يعرف العلماء، تبدأ معه في ذكر الأدلة. ولهذا هذا هو الغريب، ما رواه راو واحد، أو ما ينفرد بروايته راو واحد. وأيضا يطلق على الغريب الفرد، ممكن يقال هذا حديث فرد أو هذا حديث غريب. وينقسم الغريب والفرد أيضا إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرد مطلق وفرد نسبي، هو نفسه الغريب هو الفرد. فالغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما يمتلك بروايته شخص واحد في أصل السند، سواء كان صحابيا أو تابعيا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو أول حديث في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. حديث غريب لم يرويه بهذا اللفظ إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى تشعب الحديث، وقيل رواه عن يحيى حوالي 70 راوي. وإلا الحديث غريب مطلق، لأنه الغرابي في أصل سنده. النوع الثاني الغريب النسبي، وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، فيكون الحديث عن راويين ثم يأتي راوي يروي عن هذين الراويين، فيصبح ولو كان الحديث عزيز ولو كان الحديث مشهور، ولكن في إحدى طبقات السند الآن الحديث رواه واحد، فهذا الذي يسمى الغريب النسبي. وضرب مثالا حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو الخوذة الذي يضعها الجندي على رأسه. طبعا جاءنا أيضا حديث ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء كما هو معروف، فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث والحديثان صحيحان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رأسه المغفر وفوق المغفر عمامة سوداء. هذا الحديث تفرد الإمام مالك عن الزهري به، فتفرد الإمام مالك عن الزهري يسمى غريب نسبي. لماذا سمي الغريب النسبي؟ قال لأن وقع التفرد فيه بالنسبة إلى شخص معين. والغريب النسبي أيضا له أنواع، ومن هذه الأنواع ربما يقال تفرد ثقة عن ثقة، كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان. الحديث روي من عدة طرق ولكن طرق ضعيفة، ولكن هذه الطريق طريق صحيح، فيقال لم يروه ثقة إلا فلان، أو يتفرد راوي معين عن راوي معين، كقولهم تفرد فلان به عن فلان، كما قلنا تفرد مالك عن الزهري في هذا الحديث، أو تفرد أهل البلد عن أهل البلد، نقول هذا الحديث تفرد به أهل الشام، هذا الحديث تفرد به أهل العراق، الكوفة، البصرة، أهل مكة، أهل المدينة، أو يقال هذا الحديث تفرد به أهل المدينة، أهل الشام عن أهل المدينة، لأنه ما يمكن أهل المدينة عن أهل الشام، أو تفرد أهل الكوفة عن أهل الحجاز، وهكذا أيضا هذا تفرد. مظان الغريب، يعني أين نجد الأحاديث الغريبة؟ ربما في مسند البزار، في المعجم الأوسط للطبراني، وإن كان هناك مصنفات في الحديث الغريب منها غرائب الإمام مالك للدارقطني، الأفراد للدارقطني، يعني الغرائب، وفي كتاب لأبي داود السجستاني السنن التي تفرد بها أو التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة، السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. ننتقل أيها الإخوة إلى الخبر المقبول، وأقسام، لأنه عندنا الخبر المردود والخبر المقبول. الخبر المردود هو الحديث الضعيف، وسيأتي الكلام عليه. قبل ما نتكلم عن الحديث الضعيف نتكلم عن الخبر المقبول. ينقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين: صحيح وحسن، وكل منهما ينقسم إلى قسمين أيضا: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. ثم ننتقل إلى الصحيح لذاته. طبعا المقصود إذا قلنا الصحيح، الصحيح لذاته اصطلاحا، عفوا لغة، الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني. إيش معنى حقيقة في الأجسام ومجاز في الحديث؟ أي إذا قلنا فلان صحيح الجسم، أي لا يوجد فيه مرض ولا يوجد فيه علة. إذا قلنا رجل ضعيف، ربما نقول يكون في مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا. إذا قلنا حديث ضعيف، هل المقصود به حديث ضعيف رأسه يؤلم ولا رجله تؤلم ولا لا، هو معنوي ضعف. كذلك الصحيح، كذلك الصحيح اصطلاحا الصحيح له 5 شروط: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذه 5 شروط: اتصال السند، عدالة، ضبط، عدم الشذوذ، وعدم العلة القادحة، طبعا لأن العلة سيأتي تعريفها. ما هو الاتصال السند؟ اتصال السند أن يلتقي التلميذ مع شيخه ويأخذ هذا الحديث من شيخه مباشرة، مثل ما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، الإمام مالك التقى بشيخه وأخذ عنه عن نافع، من نافع، الإمام نافع أخذ عن الصحابي الجليل رضي الله عنه عن ابن عمر، التقى به وأخذ عنه أحاديث، فهذا يسمى الاتصال السند. وإن كان لا يشترط فقط اللقاء، لأنه ربما يلتقي به ويدلس عنه، هذا له محاضرة خاصة به. ما اتصل سنده بنقل العدل، ما هي العدالة؟ العدالة أيضا لابد لها من 5 شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، عدم الفسق، وعدم خرم المروءة، أن لا يكون مخروم المروءة. الإسلام وهذا شرط، والعقل كذلك شرط، والبلوغ وأن لا يكون فاسقا، كل هذا سيأتي تعريفه، وأن لا يكون مخروم المروءة. هل هذه الشروط عند الأداء وعند التحمل أم عند الأداء فقط أو عند التحمل فقط دون الأداء؟ تختلف. فالإسلام عند الأداء فقط، أما عند التحمل، طبعا تعرف الفرق بين إيش التحمل والأداء. الأداء أن يؤدي، فلا يقبل حديث ولو كان كافرا وهو وقد أخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منه إلا بعد أن يسلم. إذن الإسلام عند الأداء دون التحمل. البلوغ نفس الأمر أيضا، ربما يتحمل وهو صغير، ولكن لا يقبل منه الحديث إلا وهو بالغ. العقل عند التحمل عند الأداء ولا عند الأداء فقط؟ عند الاثنين لابد. لابد العقل للاثنين، عند التحمل وعند الأداء. عدم الفسق عند التحمل عند الأداء؟ لا، إذا قبلنا الكافر فمن باب أولى. أي نعم. وكذلك خرم المروءة. إسلام، بلوغ، عقل، عدم الفسق. من هو الفاسق؟ نقول يجب لراوي الحديث أن لا يكون فاسقا. طب كيف نعرف أنه فاسق ولا مش فاسق هذا؟ لا، شغال شغال. كيف نعرف أن هذا فاسق أو غير فاسق؟ الفاسق سريعا، طبعا هذه تعريفات سريعة وليس موضوعنا، هو مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. كل مرتكب لكبيرة هو فاسق، كل مصر على صغيرة هو فاسق. طيب ما هي الكبيرة؟ ما هي الكبيرة؟ لها تعريفات كثيرة. من التعريفات المختارة للكبيرة: كل ما ختم بلعنة أو بغضب أو حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو توعد بالنار، كل هذا يسمى كبيرة. إذا فيه لعن فهو كبيرة، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله لعن كل. إذا في غضب، إذا في حد في الدنيا، إذا توعد بالنار كما في حديث الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما أسفل الكعبين فهو في النار. إذن المسب الإزار مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة. وهكذا، فكل مرتكب لكبيرة هو فاسق، لا تقبل روايته ولا تقبل أيضا شهادته. وسيأتي معنى الفرق بين الشهادة والرواية. أما في هذا إسلام بلوغ عقل أن لا يكون فاسقا، هذا ينطبق على الشهادة وعلى الرواية. إيش باقي عندنا؟ أن لا يكون مخروم المروءة. خرم المروءة أيها الإخوة هي عادات وتقاليد لبلد ما، ولا دخل لها في الحرام أو الحلال. أما إذا كان الأمر حرام أو حلال أو مخالف للسنة فلا، أما هي عادات وتقاليد لبلد ما، وإذا فعلها الشخص في هذا البلد ينتقد، ينتقدون الناس. وعادة نضرب أمثلة في ذلك، وهو حسر الرأس، كشف الرأس. في بعض البلاد لو كان الإنسان هذا الشخص حافظا للقرآن، ثوبه إلى ساقه، لحيته إلى صدره، وكاشف رأسه، لا يمكن أن يقدم إماما ولو حافظ القرآن على القراءة العشر، مع أنه ليس مرتكبا لإثم وإن كان مخالفا للسنة. والسنة كما هو معروف هو، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى كاشفا رأسه إلا محرما. أو أن يأتي إلى المسجد بالبيجامة، ثوب النوم يسمى، كذلك ينتقد ويعني يخل بمروءته إذا جاء المسجد وهو بثوب النوم. البعض قال الأكل ماشيا، لا، هو الأكل ماشيا ربما فيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في نهي عن الشرب قائما، فقيل الأكل فقال هو أشد. إذا النهي عن الشرب قائما فمن باب أولى أن يأكل ماشيا. من خرم المروءة أن يأكل علكة في الشارع، يكون طالب علم ثم في الشارع يأكل علكة، أو يكون في محاضرة ويأكل علكة، هذا من خرم المروءة حقيقة. من خرم المروءة، نكمل ولا يكفي؟ التثاؤب في حلق الذكر، حلق العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب من الشيطان، فالأصل طالب العلم أن يكظم ولا يتثاءب. من خرم المروءة أن يكون الأستاذ يشرح وطالب آخر نائم، لا يعني نائم الله يجزي الخير كفينا شره، ولكن يشوش علينا. ولا لا؟ بالكلام مع زميله، بالكلام مع أخيه. وأسوأ منها أن يكون يضحك مع زميله. ليش نقول أسوأ منها؟ بتصيروا إن شاء الله مدرسين، والإخوان المدرسين ربما يشعر بها. إذا أنتم مدرسين، بعض المدرسين يشعر بها شعورا كبيرا، وهو أن يكون الأستاذ يشرح وطالبين أمامه يضحكوا، فلا يفسر الأستاذ أنهم يضحكوا إلا من خرم الموضوع أيضا، ولا يكفي ضبط الرواة. قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى في الأستاذ مشهور، الشيخ مشهور له كتاب في خوارم المروءة، كتاب يعني مجلد ما شاء الله جمع فيه. والذي قيل سن خرم المروءة هو شعبة رحمة الله عليه، فقد ذهب ليأخذ الحديث عن أحد المحدثين فوجده يركض على برذون. البرذون قيل أصغر من الفرس وأكبر من الحمار الله يعزكم، هو البغل. فقال والله لا أروي عنه الحديث. طيب إيش ارتكب صاحبنا؟ فقط رآه يركض على برذون. هل الذي يركض على برذون ارتكب إثم؟ ارتكب معصية؟ لا. فكأنه يرى الإمام شعبة رحمة الله عليه أن طالب العلم المحدث إذا مشى على دابة يمشي أمام الناس بتؤدة، بروية، بهدوء، دون أن يلفت النظر إليه، فقال والله لا أروي عنه الحديث. كما هو الآن في حاصل، يكون واحد من طلبة العلم من المعروفين، من لما يركب سيارته يمشي في الشوارع القرية، يمشي في شوارع البلد على 120-130، الكل ينتقده ولا لا؟ لو جاء ولد صغير واحد عمره 14-15-20 سنة مشى هذه المشية، ما أحد ينتقده، يقول ولد جاهل لا يفهم يعني طايش وهكذا. أم يأتي رجل كبير كأنه في رعونة في تصرفه فينتقد، فهذا خرم للمروءة. كذلك شعبة ذهب إلى أحد الرواة ليأخذ عنه الحديث، فسمع في بيته طبلا فرجع قال والله لا أروي عنه الحديث. الأصل رحمة الله على شعبة وعلى أئمتنا جميعا أن يتأكد والله هل هو الرجل المحدث هذا في داخل البيت، هل يسمح، هل أذن، ثم يقول والله أنا لا أخذ عنه الحديث. ولكن رأى أن مجرد وجود الطبل في بيت هذا الرجل هو خارم للمروءة، سواء رضي أم لم يرضى، سواء سمح أو لم يسمح. قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. هذه العدالة قلنا 5 شروط. الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط سطر. ضبط صدر وهو الحفظ، وضبط سطر وهو الكتاب. ما هو ضبط الصدر في الأول؟ ضبط الصدر أن يؤدي الحديث كما سمعه دون زيادة أو نقصان، سواء كان بالإسناد أو بالإسناد والمتن أو بالمتن. فإن زاد أو نقص منه لا يسمى ضابط للحديث. وكان علماؤنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يعتمدون اعتمادا كبيرا على حفظهم وعلى ضبطهم
وكان العرب سابقا حتى لقلة الكتابة عندهم كانوا يعتمدون على الحفظ، ولهذا كثير من أئمتنا ومنهم من قال والله ما كتبت سوداء في بيضاء أبدا، كل ما يحفظ كل ما يسمع يحفظ مثل المسجل تماما. واختبار الإمام البخاري في بغداد، وأهل بغداد عندما اختبروه، وإن كان بعض من قال في إسناده كذا، إحنا الآن نأخذ أو هم يأخذوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فما بالك نقول قصة سواء حفظ الأئمة. فلما سمعوا أهل بغداد عن الإمام البخاري جلسوا ليختبروه، فجلس 10 بين القوم، وكل واحد حفظ 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد ومتونها صحيحة أو معروفة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهكذا، ولكن أسانيدها مقلوبة. فقام أحدهم أول شيء وتلا عليه أول حديث، والإمام البخاري إيش ماذا يقول؟ لا أعرفه. تلا عليه الحديث الثاني بالإسناد، والإمام البخاري يقول لا أعرفه، إلى أن تلا عليه 10 أحاديث وهو يقول لا أعرفه. فقام الثاني فتلا عليه أيضا 10 أحاديث بأسانيد مقلوبة، وقام الثالث والرابع إلى أن تم 10، 10 في 10 بـ100 حديث بأسانيد مقلوبة. فقام البخاري وقال أما أنت فقم عن الأول، أما الحديث الذي ذكرت فيه كذا وكذا فهو خطأ، إنما هو كذا وكذا، وأما الحديث الثاني والثالث والرابع انتهى من 10 وانتهى من 10. فالراوي يقول الغراب ليس التصحيح الأحاديث، ولكن العجب أن يحفظ الإمام البخاري الخطأ من أول مرة. الذي تلا عليه إسناد مقلوب حفظ المقلوب من أول مرة. وهكذا الإمام الدارقطني يا إخوة، كتاب العلل، وهو العلل قد أملاه من حفظه، من حفظه رحمة الله عليه. والعلل أنا أقول لإخوتي طلابي، كتاب العلل يا إخوة لو قرأنا صفحة الآن، أنا مرات أنظر في الصفحة الواحدة أقرأها 3 مرات وأقرأها 4 مرات حتى أفهم ماذا يقول، هل يقول إنجليزي ولا عبراني ولا عربي، إيش يقول؟ ما هو لسه ما حللنا ماذا يقول. فالعلل من أصعب ما يمكن، ومع ذلك يمليها من حفظه رحمة الله عليه. ولهذا ليس غريبا على من قال إن علماء الحديث كأن الله لم يخلقهم إلا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم ضبط الكتاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة الآن؟ كم حديث متواتر وردت في العقيدة؟ كثير.